السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سنقرأ في صلاة الليلة إن شاء الله تعالى بسور النمل والقصص والعنكبوت والروم. أما سورة النمل فقد سميت به لأن لفظ النمل لم يذكر في سورة غيرها، وهي سورة مكية شأنها شأن السور المكية في الاهتمام بترسيخ العقيدة وبيان أصول الدين وأركان الإيمان، وقد ركزت على الأصول الثلاثة: التوحيد والنبوة والبعث بعد الموت. استفتحت السورة الكريمة بالحديث عن القرآن الكريم وأنه هدى وبشرى للمؤمنين تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من الحكيم العليم، ثم ذكرت من قصص الأنبياء ما يدل على أن القرآن وحي من الله عز وجل، فذكرت طرفا من قصة موسى وداود وسليمان وصالح ولوط عليهم السلام، ثم ذكرت دلائل التوحيد، وختمت بالحديث عن القيامة وأهوالها وقانون الجزاء الذي يجزي الله به العباد، ثم ختمت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدع ببيان وظيفته وهي الدعوة إلى الله، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فما على الرسول إلا البلاغ المبين. أما سورة القصص فقد سميت بذلك لوقوع هذا اللفظ فيها في قوله تعالى: فلما جاءه وقص عليه القصص، والمراد بالقصص ما قصه موسى عليه السلام على ذلك الرجل الصالح مما كان معه في مصر وسبب خروجه منها. وقد فصل الله تبارك وتعالى في سورة القصص من نبأ موسى عليه السلام ما أشار إليه على وجه الإجمال في سورتي الشعراء والنمل، فقد بدأ سبحانه وتعالى في سورة القصص بشرح تربية فرعون لموسى عليه السلام، مصدرا ذلك ببيان السبب وهو علو فرعون وذبح أبناء بني إسرائيل الذي أوجب إلقاء موسى عليه السلام عند ولادته في اليم خوفا عليه من الذبح، وبسط القصة في تربيته وما وقع فيها إلى كبره إلى السبب الذي من أجله قتل القبطي، وهي الفعلة التي فعلها وذكره بها فرعون وكان سببا في خروج من مصر حتى وصل إلى بلاد مدين ولقي ذلك الرجل الصالح الذي زوجه ابنته على أن يعمل عنده أجيرا 8 سنين وإن زاد 10 فمن فضله وكرمه، ووفى موسى عليه السلام أبر الأجلين، قضى 10 سنين لصهره، ثم استأذنه في الرجوع إلى مصر على قضاء الله تعالى وقدره، وأثناء العودة كان ما كان من رؤيته النار فذهب إليها يلتمس منها جذوة من النار لأهله لعلهم يصطلون أو يجد عند النار هاديا يهديه الطريق، ولكن كانت المفاجأة أن الله سبحانه وتعالى ناداه واصطفاه واجتباه وكلفه بالرسالة. وهي سورة مكية مشتملة على قصة موسى وفرعون، وهي مثل لطغيان السلطان، ومختومة بقصة قارون وهي مثل لطغيان المال، فأول السورة قصة موسى وآخرها قصة قارون، وبين القصتين إشارات لطيفة إلى دلائل التوحيد والنبوة والبعث بعد الموت. وقد نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والقلة المؤمنة معه مستضعفة في الأرض، تسومهم قريش سوء العذاب لتكون بشارة لهذه القلة المستضعفة أن الله سينصرهم ويخلصهم من العذاب المهين ويمكن لهم في الأرض كما مكن لبني إسرائيل من قبل لما صبروا. أما سورة العنكبوت فقد سميت به لضرب الله تبارك وتعالى فيها المثل للمشركين الذين اتخذوا من دونه أولياء وظنوا أنها أي الآلهة مانعتهم من عذاب الله، فضرب الله لهم المثل بالعنكبوت اتخذت بيتا تحتمي به وما هو بحاميها. وكذلك كل من اتخذ من دون الله وليا يحتمي به فإنه لن يحمى. واختلف العلماء في مكيتها ومدنيتها، فمنهم من قال كلها مكية، ومنهم من قال كلها مدنية، ومنهم من قال كلها مكية إلا 11 آية في أولها، وهي تركز على العقيدة وأصول الدين وأركان الإيمان الثلاثة: التوحيد والنبوة والبعث. ولكن محور السورة يدور حول سنة من سنن الله الكونية، وهي سنة الابتلاء ليميز الله الخبيث من الطيب، وليعلم المؤمنين، وليعلم الذين نافقوا. وقد استفتحت السورة الكريمة بعد الحروف المقطعة بالحديث عن الإيمان والفتنة وعن تكاليف الإيمان الحقة التي تكشف عن معدن الإيمان في النفوس. فليس الإيمان كلمة تقال باللسان، وإنما هو الصبر على المكاره، والتكاليف في طريق هذه الكلمة المحفوفة بالمكاره والتكاليف. ويكاد أن يكون هذا محور السورة موضوعها، فإن سياقها يمضي بعد ذلك يستعرض قصص الأنبياء نوح وإبراهيم ولوط وشعيب وهود وصالح، ويذكر قصة قارون وفرعون وهامان استعراضا سريعا يصور ألوانا من العقبات والفتن التي تعترض الدعوة وأهلها. ثم يأتي التعقيب على هذا القصص وما يكشفه من قوى مرصودة في وجه الحق والهدى بالتصغير من شأنها والتقليل من قدراتها، وبيان أنها لن تغني عن أهلها من الله شيئا، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ويضرب الله تعالى لقوى الطغيان والظلم مثلا مصورا يجسم وهانتها وتفاهتها: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ويربط بعد ذلك بين الحق الذي في تلك الدعوات والحق الذي في خلق الأرض والسماوات، ثم يوحد بين تلك الدعوات جميعا ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم، فكلها من عند الله وكلها دعوة واحدة إلى الله. ومن ثم يمضي في الحديث عن الكتاب الأخير وعن استقبال المشركين له وهم يطلبون الخوارق غير مكتفين بهذا الكتاب، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فلو كانوا صادقين في طلب الآيات والمقترحات لاكتفوا بالقرآن، ولكنه العناد كما سبق في الأنعام: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكما سبق في الحجر: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فمن أراد آية تدل على صدق محمد عليه الصلاة والسلام فالقرآن يكفيه، فالقرآن يكفي. وأما سورة الروم فهي سورة مكية، شأنها شأن السور المكية في الاهتمام بترسيخ العقيدة وبيان أصول الدين وأركان الإيمان، وقد ركزت أيضا على الأصول الثلاثة التي ركزت عليها سابقاتها. وقد نزل مطلع السورة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، نزلت هذه الآيات حين غلب سابور ملك الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد الجزيرة وأقاصي بلاد الروم، واضطر هرقل ملك الروم حتى ألجأه إلى القسطنطينية وحاصره فيها مدة طويلة، ثم عادت الدولة بعد ذلك لهرقل. نزلت هذه الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مكة في المرحلة الأولى من الدعوة، مرحلة الاستضعاف، والملأ من قريش يكذبونه ويتهمونه بالجنون والكهانة والسحر والشعر. فلو لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام على يقين مما يقول ما كان ليصدع بهذا الخبر، مخافة أن ينتظر الناس ما أخبرهم بكونه ثم لا يكون فيتأكد كذبه. إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صدع بما أوحى الله إليه، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فلولا أن النبي عليه الصلاة والسلام على يقين مما أوحي إليه من ربه وأن هذا كلام الله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، ما كان ليجرؤ أن يقول وهم من بعد غلبهم سيغلبون، أن له ذلك. طب لو حصلوا ما غلبوش يبقى تبين كذبه، لكن لتمام يقينه من صدق فيما أخبره به عن الله صدع بهذا الأمر، وقد تحقق ما كان، وغلبت الروم بعد بضع سنين، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه راهن قريشا على ذلك، وذلك قبل تحريم الرهان. فالقرآن الكريم كلام الله رب العالمين، كما سبق في الفرقان قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. فمن أسرار القرآن إخباره بما سبق من أنباء السابقين، من أين للنبي عليه الصلاة والسلام نبأ آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيره، وإخباره بما سيكون مما في هذه الآيات وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ومن أسرار القرآن علم الأجنة، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. هل درس محمد الطب حتى يكون على علم بالأطوار التي يمر بها الجنين في بطن أمه؟ لم يدرس الطب، ولكن قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. راضين بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.